والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أنهينا استعراض الروايات التي يستدل بها على القول الأول القائل بأن المعاد مطلقا من الأنفال، هناك دليل أراد يمكن ذكره في المقام. وحاصل هذا الدليل هو أن يقال أن أنه لا إشكال في أن المصاديق المذكورة في الروايات الأرض الخربة والأرض التي لا رب لها وما للملوك وأمثال ذلك، هذه تسمى بالأنفال بلا إشكال. وقد ورد في بعض الأخبار أن الحكم معلق على هذا العنوان، يعني على عنوان الأنفال. كثير من الأخبار الصحيحة وردت بمضمون أن لنا الأنفال، مما يفهم منه أن موضوع الحكم هو هذا العنوان، وهو ماذا؟ الأنفال. فإذا استطعنا تطبيق هذا العنوان على محل الكلام وهو المعادن، حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن دعوى أن المعادن من ماذا؟ من الأنفال. وتطبيق هذا العنوان على المعادن يتوقف على أن نفهم ما هو المقصود بالأنفال. ما هو المقصود بالأنفال؟ بعبارة أخرى، أن إطلاق الأنفال على هذه المصاديق المتعددة في الروايات الكثيرة، ما هو الوجه فيه؟ ما هي الجهة المشتركة الموجودة في كل هذه المصاديق التي يصح بلحاظها إطلاق كلمة الأنفال عليها؟ هناك رواية معتبرة صحيحة تصرح بأن المقصود بالأنفال هو النفل، وهي عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب الثاني من أبواب الأنفال، الحديث الأول. في هذه الرواية يقول، هي صحيحة لمحمد بن مسلم، يقول: الأنفال هو النفل، وفي سورة الأنفال جدع الأنف. هذا المضمون تكرر في عدة روايات، الأنفال هو النفل. يفهم من ذلك أن الوجه في تسمية هذه المصاديق بالأنفال هو كونها نفلا. النفل في اللغة هو الزيادة، كل شيء زائد يسمى نفلا، كل شيء ثانوي يسمى ماذا؟ يسمى نفلا. ومنه سميت صلاة التطوع بماذا؟ بالنافلة، لأنها زيادة في الفريضة على الفريضة، منها سميت بالنافلة. وكذلك قوله تعالى: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. قالوا أن النافلة، وجه النافلة هو أنه زيادة على ما طلب، زيادة على ما طلب فأعطيه. هؤلاء فسميوا بأنه نافل لأنه زيادة. إذن النافل هو الزيادة، كل شيء زائد ثانوي حينئذ يعتبر ماذا؟ نفلا. وحينئذ يدعى بأن هذا المعنى صادق على ماذا؟ على المعادن، لأن المعادن أمر ثانوي بالنسبة إلى أفراد المجتمع، بالنسبة إلى المجتمع شيء زائد، شيء غير متوقع، شيء ثانوي، ليس شيئا أساسيا بالنسبة إليهم. فيصح إطلاق الأنفال على ماذا؟ على المعادن. وإذا تم ذلك حينئذ يمكن أن يقال أن هذا دليل مستقل يمكن الاستناد إليه لإثبات أن المعادن من الشنو؟ من الأنفال. عبارة أخرى أن الروايات الكثيرة التي تتعرض إلى ذكر المصاديق الملحوظ فيها هي أنها لا تتفق على مصاديق معينة. بعض هذه الروايات تذكر مصداقا، بعض آخر يذكر مصداقا آخر، بعضها يقتصر على ذكر مصداقين، بعضها يذكر أكثر من ذلك. تختلف هذه الروايات بلحاظ المصاديق. هذا الاختلاف فيه دلالة واضحة على أن المناط ليس على هذه المصاديق، وإنما المناط على العنوان العام التي تندرج كل هذه المصاديق ماذا فيه. الإمام عليه السلام تارة يختصر على الأرض الخربة التي انجلى عنها أهلها فقط، يقول هذا من الأنفال، وعلى مصداق الأنفال. لا ليس معنى ذلك أن الحكم يدور مدارا. حتى الروايات التي تتعرض إلى أكثر من مصداق لا يظهر منها اقتصار وقصر الحكم على هذه المصاديق، وإنما هي مصاديق للمعنى العام. والدليل على ذلك ما قلنا هو أن بعض الروايات صرحت بأن موضوع الحكم هو ماذا؟ هو الأنفال. أن موضوع الحكم هو الأنفال. إذن يستطيع الإنسان أن يقول بأن كل ككبرى كلية قبل التطبيق، كل ما صدق عليه أنه أنفال فهو ماذا؟ فهو حينئذ يشمله الحكم، هو للإمام، هو مملوك المن للإمام. الأنفال هو موضوع الحكم. حينئذ نقول في مقام التطبيق أنه ما هو الوجه في ما معنى الأنفال أصلا؟ الأنفال معناها الزيادة، الأنفال معناها أن الشيء أمر ثانوي ليس شيئا أساسيا، وإنما هو أمر زائد. إذا طبقنا ذلك على المعادن كما يمكن تطبيقه على غير المعادن، على الأعجام، على الصحاري، على البراري، على رؤوس الجبال، على البحار، إذا طبقنا ذلك على المعادن حينئذ ينتج ذلك أن المعادن من الشنا من الأنفال، فيثبت لها هذا الحكم الشرعي، وهي أنها مملوكة المن للإمام عليه السلام. هذا التقريب يتوقف في الحقيقة على ماذا؟ على الجزم أو استظهار أو الاطمئنان بصدق المعادن عليمن، بصدق الأنفال عليمن على المعادن. إذا استوضح الإنسان صدق الأنفال كعنوان على المعادن ما هو مشكلة، المعادن حينئذ تكون من الأنفال، وإن لم ينص عليها في الأدلة الشرعية، وإن لم ينص عليها في الأدلة الشرعية، وبدعوى أن الروايات التي تذكر المصاديق ليست في مقام بيان انحصار العنوان والموضوع بهذه المصاديق، بدليل اختلاف هذه الروايات في ذكر المصاديق. وهذا مطلب ذكر عدة مرارا تقدم علينا، أنه عندما تتعرض الروايات إلى مصاديق وتختلف في ذكر المصاديق يفهم من ذلك ماذا؟ أن الحكم لا يدور مدار هذه المصاديق، وإنما يدور مدار عنوان عام يجمع هذه المصاديق وغير هذه المصاديق. في المقام يمكن ادعاء ذلك، لأن الروايات كما قلنا مختلفة في ذكر المصاديق، بعضها مصداق، بعضها أكثر مصداق آخر، ويغض النظر عن الأول بعضها أكثر مصداقين، وهكذا كما هو واضح بمراجعة الروايات. هذا المطلب الظاهر تام، وهو أنه يفهم من الروايات أن الحكم لا يدور مدار هذه المصاديق، وإنما هذه مصاديق للعنوان العام، للموضوع العام، وهو الأنفال. ولذا ورد في بعض الروايات كما قلنا أن الحكم ترتب على عنوان شنو؟ الأنفال، على عنوان الأنفال، لنا الأنفال خلاص. قد ذكرت الروايات الأخرى مصاديق لهذه ماذا؟ لهذا العنوان. فإذا جزمنا بأن المعادن من الأنفال حينئذ الدليل يكون تاما واضح. الجزم بأن المعادن من الأنفال هذا نستعين به كما قلنا بهذه الرواية الصحيحة سندان، لتقول بأن الأنفال هو النافل، هو يقول الأنفال هو النافل يعني الزائد، كل شيء زائد، بعض كل شيء ثانوي بلحاظ بالنسبة إلى الناس بالنسبة إلى المجتمع. إذا عد شيء ثانويا بالنسبة إلى الناس والمجتمع حينئذ يكون هذا من الأنفال ويتم فيه هذا الدليل. هذا الدليل الرابع الذي يمكن أن يذكر في المقام. النتيجة هو أن هذا القول الظاهر أنه هو الأصح، وقلنا أن هذا القول ذهب إليه مشهور المتقدمين من علمائنا، مشهور المتقدمين من علمائنا. الشيخ الكليني صريح عبارته هو أنه يذهب إلى هذا الرأي في الكافي. قال في الكافي: وأما الأنفال فليس هذه سبيلها. ليس هذه سبيلها، كان للرسول صلى الله عليه وآله خاصة، وكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة، وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة. ذكر ذلك في الجزء الأول في صفحة 538 صريح العبارة أن المعادن مطلقا بلا تخصيص بقسم خاص منها هي ماذا؟ هي للإمام، وأنها من الأنفال. وصرح بذلك الشيخ المفيد في المقنعة أيضا، عبارة موجودة في صفحة 278 عبارة أيضا صريحة لأن المعادن مطلقا من الأنفال. نسب ذلك إلى الشيخ الطوسي، أنا لم أعثر على كلام صريح له في ذلك، لكن أكثر من فقيه من فقهائنا نسب إليه القول بأن المعادن مطلقا من الأنفال. في المختلف العلامة في المختلف نسب هذا القول إلى جماعة من علمائنا المتقدمين كسلار وأبي الصلاح الحلبي وابن البراج، واختاره العلامة نفسه أيضا في المختلف اختار هذا القول، وجماعة من المتأخرين أيضا ذهبوا إلى هذا القول. فهذا القول هو القول المشهور في الحقيقة في قبال القولين الآخرين، فإن القولين الآخرين لم يذهب إليهما إلا جماعة من المتأخرين كما سنبين. من هنا نقول أنه أن هذا القول الأول المشهور ذهب إلى الأدلة تساعد على الالتزام به، ليس فيه أي محذور، فلا بأس بالالتزام لأن المعادن مطلقا من الأنفال. وهذا هو الذي كما قلنا يساعد عليه الاعتبار وإن لم نجعله دليلا، لكن يساعد عليه الاعتبار. الاعتبار العقلائي يساعد على أن هذه الأموال تعتبر من الأموال العامة التي تعود ملكيتها من إلى الدولة، إلى المنصب، إلى الدولة. الدولة هي التي تتصرف في هذه الأمور كما هو المتعارف في كل الدول وفي كل القوانين، أن الأموال العامة كالمعادن، الأعجام، البحار، الكذا كذا، هذه من ممتلكات الدولة، وأن الدولة هي التي لها حق التصرف في هذه الأموال العامة. فالالتزام بذلك ليس فيه محذور بحسب الحقيقة. القول الثاني وهو التبعية، يعني أن المعادن تابعة للأرض التي هي فيها، فإن كانت من الأنفال تكون من الأنفال، إن كانت ملك شخصي تكون مملوكة بالملك الشخصي، إن كانت للمسلمين تكون للمسلمين، وهكذا. هذا القول الثاني ذهب إليه جماعة من المتأخرين، جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى ذلك. يبقى الكلام في مستند هذا القول، في وجه هذا القول، لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ قيل بأنهم ذهبوا إلى ذلك استنادا إلى أمرين. الأمر الأول هو قاعدة التبعية، قاعدة مركوزة في أذهان العقلاء أن ما في الأرض يكون تابع لمن؟ للأرض. فإذا كانت الأرض مملوكة ما في الأرض يكون مملوكا، إذا كان ما في الأرض ملك للمسلمين يكون ما في الأرض ملك للمسلمين، وهكذا. قاعدة التبعية قاعدة مركوزة في أذهان العقلاء، فاستنادا إلى هذه القاعدة المركوزة في أذهان العقلاء ذهبوا إلى ذلك. بل العقلاء يبنون على ذلك، فيستند إلى هذه القاعدة لإثبات ذلك. هذا الأمر الأول. في الحقيقة هذه القاعدة لا تنهض أمام المطلقات والروايات المتقدمة، لا تنهض أمامها، هي قاعدة ليست واضحة، خصوصا بناء على ما ذكرناه من أن الاعتبار العقلائي يساعد على العكس من ذلك، يعني يساعد على احتساب المعادن بأنها من الأموال العامة المملوكة للدولة. هذا أيضا مرتكز في أذهان العقلاء، واضح أنه مرتكز في أذهان العقلاء. الأموال العامة لا تملك بالملك الشخصي، وإنما هي مملوكة للدولة. هذا أيضا اعتبار في قبال ذات الاعتبار. فكيف يكون الاعتبار التبعية يكون موجبا لتقييد المطلقات ومخالفة المطلقات السابقة الدالة على أن الأنفال من على أن المعادن من الأنفال؟ الارتكاز العقلائي، الاعتبار العقلائي ليس واضحا في هذه التبعية، بل قد يدعى أن الأمر بالعكس، وأن الاعتبار العقلائي يساعد على ما ذكرته الأدلة من أن المعادن من الأنفال مطلقا يساعد على ذلك. فإذا مثل هذه التبعية لا تنهض ولا تقاوم الأدلة والمطلقات المتقدمة التي ذكرناها سابقا. الأمر الثاني الذي ذكر كدليل للقول الثاني هو التمسك بصحيحة أو بموثقة إسحاق المتقدمة، بناء على أن النسخة الموجودة فيها هي شنو؟ كلمة فيها، أو منها مع إرجاع الضمير علما إلى العارض. قدم هذا البحث سابقا، قلنا إذا كان الموجود في النسخة هو فيها فالضمير لا محالة يعود علما إلى العارض، لا معنى إرجاعه علما إلى الأنفال، وجدنا. وإذا كان الموجود منها فيدعى مثلا أن الضمير أيضا يعود علما إلى العارض، وعلى كلا التقديرين يكون مفاد العبارة هو هذا، أن المعادن في الأرض التي لا رب فيها لا رب لها، أو المستخرجة من الأرض التي لا رب لها، هذه المعادن من الأنفال، فتدل على أن المعادن إنما تكون من الأنفال إذا كانت الأرض شنو؟ من الأنفال، لا مطلقا، لا المعادن مطلقا من الأنفال، وإنما المعادن في هذه الأرض من الشنو؟ من الأنفال، أو المعادن المستخرجة من هذه الأرض هي من الأنفال، فتدل على اختصاص المعادن الأنفال بماذا؟ بالمعادن الموجودة في أرض الأنفال، وهذا معناه التبعية، وهذا معناه شنو؟ التبعية. خب هذا الاستدلال، هذا الدليل، خب بينا سابقا بأن الصحيح هو أن الموجود هو منها، والصحيح هو أن الضمير يعود إلى الأنفال لا إلى العارض. هذا مناقشة مبنائية في تفسير الرواية كما تقدم، واضح. الأمر الآخر اللي يمكن أن يقال بأنه لو سلمنا أن الضمير يعود إلى العارض، هذا لا يكون دليلا على القول الثاني، لأن القول الثاني يعني التبعية مطلقان، بمعنى أن الأنفال الموجودة في أرض الأنفال هي من الأنفال، المعادن الموجودة في أرض الأنفال من الأنفال، المعادن الموجودة في الملك الشخصي هي شنو؟ ملك شخصي، في أرض المسلمين هي ملك المن؟ للمسلمين. هذا القول الثاني. الرواية حتى لو عاد الضمير إلى الآر لا يفيد هذا المعنى، وإنما فقط يفيد أن المعادن في أرض الأنفال من الشنو؟ من الأنفال. ما به دلالة على المفهوم، ما به دلالة على أن المعادن الموجودة في الملك الشخصي هي شنو؟ ملك شخصي. هذا من السبيل. الرواية تقول والمعادن فيها، يعني وين فيها؟ في الأرض التي لا رب لها، هذا من الأنفال. هذا ما ينافي أن المعادن الموجودة في الملك الشخصي أيضا شنو؟ من الأنفال. واضح. ليس في الرواية مفهوم حتى يستكشف من هذا المفهوم أن كون المعادن من الأنفال يختص بما إذا كان موجودا في أرض الأنفال، وأما إذا كان موجودا في الملك الشخصي يكون ملك شخصي، في أرض المسلمين يكون ملك للمسلمين، وهكذا. هذا لا يستفاد من الرواية حتى لو عاد الضمير إلى الأرض لا إلى الأنفال. فإذا لا يمكن أن نفترض أن من أن أصحاب هذا القول استندوا إلى هذه الرواية، ومن هنا يظهر أن هذا القول في الحقيقة لا يمكن إثباته بدليل واضح. أما القول الثالث، القول الثالث هو أن المعادن من المباحات العامة التي يكون الناس فيها شرعا سواء، في المباحات العامة. هذا القول أيضا ذهب إليه جماعة من المتأخرين، المحقق في النافع صرح بذلك، وهكذا الشهيد الأول في الدروس، وحكي عن غيرهم. استدل على ما ذكروه بالأصل أولا وبالسيرة ثانيا، وبما سموه بإشعار أخبار الخمس في المعادن. هي أدلة ثلاثة. الأصل المقصود بالأصل هو أنه صالة إباحة، ما في إباحة صالة مستفادة، ولو مستفادة من الأدلة الاجتهادية، وخلق لكم ما في الأرض شنو جميعا، هاي مقتضاها إباحة ما في الأرض، إباحة لكل أحد أن يستخرج ذلك. هذا هو الأصل الأولي. السيرة المقصود بها وجريان السيرة منعقد السيرة على ماذا؟ على استخراج المعادن وتملك ماذا؟ المخرج بعد دفع شنو؟ خمسة. السيرة جارية على ذلك، وهذه السيرة تكشف عن أن المعادن ليست من الأنفال التي يتوقف استخراجها وتملك المخرج على إذن من مالكها ومن صاحبها، ليست هكذا. الدليل الثالث هو إشعار أخبار الخمس بذلك، هذا مطلب تقدم الإشارة إليه سابقا، وهو أنه يقال بأن الذي يفهم من أخبار الخمس ماذا؟ أن المخرج للمعدن الذي يخاطب بوجوب إخراج الخمس هو أنه يملك شنو؟ يملك ما استخرجه بعد إخراج ماذا؟ إخراج الخمس. واضح. هو أنه يملك ما استخرجه، ولذا يخاطب بماذا؟ بإخراج شنو؟ خمسه. بعبارة أخرى أن وجوب الخمس في المقام نظير وجوب الخمس في الفوائد، نظير وجوب الخمس في أرباح المكاسب. شنو معنى وجوب الخمس؟ معناه ضريبة في المال شنو قلنا؟ المملوك. في المال المملوك، ضريبة في المال المملوك. وإذا فهمنا من وجوب، من أدلة وجوب إخراج الخمس في المعدن هذا المعنى، فهذا يتنافى مع كونها من الجن الأنفال، لأن كونها من الأنفال معناها مملوكة للمملوك الغير. لا معنى لأن يتوجه الخطاب إلى المخرج بأنه يجب عليك أن تدفع ضريبة فيما تملك، هو لا يملك هذا المال، لأن المال لم يكن علما للإمام عليه السلام، فكيف يخاطب بوجوب إخراج الخمس؟ إذن أخبار وجوب إخراج الخمس هذه فيها إشعار كما قالوا بأن المعدن المستخرج ليس من الأنفال، وإنما هو يملك من قبل المخرج بمجرد دفع شنو؟ دفع خمسي يكون ملكا، وهذا ينافي كونها من الأنفال. فكان أن هذه الأخبار فيها دلالة على ماذا؟ على أنها من المباحات العامة التي يملكها كل من شنو أخرجها ويملكها، ويخاطب حينئذ بوجوب إخراج غريبة مما يملك مقدارها الخمس، تدل على ذلك. هذا الدليل الثالث. هذه الأدلة كما ترون، أما الأصل فواضح الجواب عنه، وأن الأصل لا مورد له مع وجود الأدلة الدالة على ماذا؟ على التي ذكرناها سابقا، والدالة على وجوب على ماذا؟ على أن المعادن من الشنو؟ من الأنفال، وأنها مملوكة علما للغير، وأن القاعدة الأولية فيما هو مملوك للغير عدم جواز استخراجه وعدم جواز تملكه إلا بماذا؟ بإذن من المالك. نعم المالك أذن بلا إشكال، أذن لنا بل لعله لغيرنا مثلا على كلام أذن ماذا؟ في الاستخراج، لكن بعد الإذن جاز الاستخراج وجاز شنو؟ تملك الباقي بعد إخراج الخمس. أما مع قطع النظر عن الإذن القاعدة تقتضي عدم الجواز لأنه ملك علما للغير، فلا مجال للأصل بعد وجود الأدلة. هذا الجواب عن الأصل. وأما السيرة، السيرة لمسلم أنها منعقدة على استخراج المعدن وتملك ماذا؟ ما استخرجه بعد دفع خمسه، السيرة منعقدة على ذلك، لكن السيرة إطلاقا لا تكشف عن كونه من المباحات العامة، تكشف عن كونه من المباحات العامة، بل هذه السيرة لأنه من بالإمكان، بل هذا هو الواقع، بالإمكان فرض ماذا؟ أن هذه السيرة ناشئة من إذن صاحب ماذا؟ صاحب المعدن وهو الإمام عليه السلام، كما هو الواقع، لأن الإمام أذن بلا إشكال في ماذا؟ في استخراج المعدن وتملك ماذا؟ تملك أربعة أخماسه بعد دفع الخمس الآخر إليه، أذن بذلك، فجرت السيرة على ماذا؟ على الاستخراج وعلى تملك الخمس وتملك المعدن بعد خمس خمسه. السيرة أعم من ماذا؟ من كونه من المباحات العامة. بعبارة أخرى، أن السيرة كما يمكن أن تنشأ من كونه من المباحات العامة، يمكن أن تنشأ من كونه من الأنفال مع افتراض إذن صاحب المال، وهذا هو الواقع، لأن الإمام كما قلنا في الروايات الكثيرة أذن في ماذا؟ في استخراج المعادن وإحياء المعادن وتملك المخرج بعد دفع خمسه. السيرة عام ليس فيها دلالة على ذلك. هذا الدعية سيرة الشيعة، سيرة أتباع أهل البيت عليهم السلام، وأما سيرة غيرهم فسيرة غيرهم في الحقيقة ناشئة من عدم الالتزام بملكية الإمام للأنفال، ناشئة من عدم الإيمان بأن الإمام هو ولي الأمر وهو المالك علما لهذه المعادن، ناشئة من ذلك الحقيقة، وليس فيها دلالة على ماذا؟ على كونه من المباحات العامة. فالسيرة عام وليس فيها دلالة على كونه من المباحات العامة. وأما الدليل الثالث الذي ذكر فجواب تقدم سابقا، وهو أنه بعد فرض فرضي أن المعادن من الأنفال، أن المعادن من الأنفال، فوجوب الخمس ليس فيه إشعار فضلا عن الدلالة عما ذكر من كونه من المباحات. واضح. الأدلة تارة نلتزم بأن المعادن من الأنفال، حينئذ وجوب الخمس كما قلنا معناه هو السماح بتملك شنو؟ أربعة أخماس المعدن ولزوم دفع الخمس الخامس للإمام، هذا معنى وجوب الخمس في المعادن. وقلنا أن السنخ وجوب الخمس في المعادن يختلف عن سنخ وجوب الخمس في الفوائد وفي أرباح المكاسب. وجوب الخمس هناك معناه ضريبة في المملوك، بينما وجوب الخمس هنا معناه ماذا؟ معناه الإذن بتملك أربعة أخماس، مو أكثر من هذا. هذا ليس ملكا لك، لكن المالك يأذن بماذا؟ بتملك أربعة أخماس. هذا معنى وجوب الخمس في المعادن. فحينئذ أدلة وجوب الخمس في المعادن ليس فيها دلالة، ليس فيها منافات لكونه من الشنو؟ من الأنفال. لعبارة أخرى، أن تخيل المنافات بين أدلة وجوب الخمس وبين كون المعادن من الأنفال مبني على أن يكون سنخ وجوب الخمس في المعادن هو من سنخ وجوب الخمس في الفوائد وأرباح شنو؟ مكاسب. مبني على أن يكون معنى وجوب الخمس يعني ضريبة في المملوك، في المال المملوك. إذا قلنا أن وجوب الخمس هذا معنى في المعادن، هذا واضح أنه ينافي كونها شنو؟ من الأنفال، ينافي كونها مملوكة لشخص آخر. يقول هذا يجب عليك الخمس لأنك مالك للمال، تملك هذا المال، يجب عليك دفع خمسه من مالك المملوك لك، هذا ينافي كونها من الأنفال. لكن هذا مبني على ما؟ مبني على أن يكون سنخ وجوب الخمس، ومعنى وجوب الخمس في المعادن هو نفس معنى وجوب الخمس في الأرباح وفي الفوائد مطلق الفائدة. وقد تقدم سابقا أنهما يختلفان. نعم، ما نقول من أنهما يختلفان أيضا مبني على ما؟ مبني على أن تكون المعادن من شنو؟ من الأنفال. فإذا هذا الدليل في الحقيقة لا يصح الاستدلال به لا لنا ولا علينا. واضح الدليل ينافي كون المعادن من الأنفال إذا قلنا بأن معنى تعلق الخمس في المعادن هو نفس معنى تعلقه في الأربعة. أما إذا قلنا بأنه يختلف فليس فيه منافات لكون المعادن من الأنفال. وحيث أنه تقدم أن المعادن من الأنفال والأدلة السابقة فلا يبقى ظهور لأدلة وجوب الخمس فيما ينافي ذلك، بل يكون أدلة وجوب الخمس ظاهرة في أنه كما قلنا هذا معنى الإذن بتملك أربعة أخماس المعدن المستخرج ووجوب دفع الخمس الباقي. هذا هو القول الثالث في هذه المسألة. زين، هذا مضافا يزيد يعني يمكن أن يورد على هذا القول الثالث بأمر آخر، وهو أنه حسب الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بأن المعادن من المباحات العامة حتى إذا كانت في أرض مملوكة بالملك الشنو؟ بالملك الشخصي. ما أظن أن أحد يلتزم بذلك. سافل الأراضي المملوكة للمسلمين ممكن، في الأراضي المباحات الأراضي الأنفال ممكن الالتزام بأنه من المباحات العامة، لكن المعدن الموجود في دار زيد، في دار زيد هل يمكن الالتزام بأنه من المباحات العامة؟ الظاهر أنه ما يمكن الالتزام بأنه من المباحات العامة. يمكن الالتزام بأنه من الأنفال، ماكو معنى المعادن كلها من الأنفال لا بأس بذلك، الالتزام بأنه من المباحات العامة وهي في ملك شخصيين الظاهر أنه لم يلتزم بذلك أحد. من هنا يظهر أن الصحيح هو القول الأول، نرجع على أصل المسألة، الصحيح هو القول الأول وهو أن المعادن من الشن من الأنفال. هناك إيراد واحد لا بد من التعرض إليه على القول الأول، وهو أن لازم القول الأول أن يكون الخمس المدفوع مختصا بالإمام عليه السلام، وأن هذا الخمس لا يوزع على الأصناف كما هو الحال في خمس سائر الأمور كالأرباح المكاسب والفوائد كالخمس. خمس في أربع المكاسب كيف يوزع؟ له طريقة خاصة للتوزيع، مو علموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه والرسول القربى واليتامى إلى آخره. هذا التوزيع على الأصناف. الإشكال يقول أنه بناء على القول الأول، شنو القول الأول؟ أن المعادن كلها مملوكة للإمام عليه السلام، وأن وجوب الخمس في المعادن معناه شنو؟ أن الإمام أذن للمخرج بتملك شنو؟ أربعة أخماسة. لا ما يخالف، هو أربعة أخماسة ولا هذا الخمس الخامس طينية، هذا الخمس الخامس الذي يدفع إلى الإمام، هذا شنو؟ ملك الإمام، وكل المعدن ملك الإمام، فإذا ينبغي أن لا يوزع عليهما على الأصناف. فهل يلتزم بذلك؟ واضح الإشكال، هل يلتزم بذلك؟ لو لا جماعة، ما هو واضح في الكتب الفقهية، ما يفرقون بين خمس وخمسين، مو كل خمسين يوزع على ماذا؟ على الأصناف. واضح. هذا الإشكال في الحقيقة الفقهاء ملتفتين إلى، يعني من يلتزم بهذا القول الأول ملتفت إلى هذا الإشكال، وأجابوا عن بأنه لا مانع من الالتزام، بأنه حكم شرعي، يعني التوزيع على الأصناف هذا المقصود به، حكم شرعي يترتب على إخراج المعدن مع الإذن من قبل مالك المعدن، حكم شرعي يترتب على ذلك، شو المانع منه؟ كما في الجواهر ذكر هذا الجواب، هل نلتزم بأن التوزيع على الأصناف هذا حكم شرعي يترتب على كل معدن يخرج من ماذا؟ يخرج من الأرض، كل معدن يخرج من الأرض هذا يترتب عليه أن الخمس المدفوع يوزع عليه على الأصناف، حكم شرعي ثابت في هذا المجال، ماكو معنى من الالتزام به، لا دل عليه الدليل. فإذا فرضنا أنه ما يمكن الالتزام بالتبعير بين الأخماس في مواردها المتعددة وأنه لا بد من التوزيع على الأصناف، نلتزم بأن هذا الحكم والتوزيع على الأصناف حكم ثابت في كل ماذا؟ في كل معدن، كما هو ثابت في أربع المكاسب، وثابت في الخمس المستخرج من سائر الأمور الأخرى، أيضا ثابت في ماذا؟ في كل ما يستخرج من الأرض من المعادن، إنه بعد تملك أربعة أخماس هذا الخمس الباقي يوزع على ماذا؟ على الأصناف، يلتزم بذلك ولا محذور في الالتزام بذلك. لكن هذا شو وقت؟ بعد افتراض عدم إمكان الالتزام بماذا؟ بأن هذا الخمس لا يوزع على الأصناف، ولعله أكو إطباق واتفاق على ذلك أن الخمس لا يفرق فيه بين المعادن وبين الكنز وبين سائر الأمور الأخرى، كله يوزع علينا على الأصناف. واضح. هذا التوزيع على الأصناف إذا فرض أن هناك إجماع عليه، اتفاق عليه، واضح، كما هو غير بعيد، حينئذ نلتزم بذلك ولا محذور في ذلك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ومن هنا يظهر أن التفصيل أو بعض التفصيلات بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة، بدعوى أن المعادن الظاهرة هي ماذا؟ هي ملك، هي تابعة للعرض، تابعة للعرض، يعني يتم فيها القول الثاني، وأن المعادن الباطنة تكون من الشنو؟ من الأنفال. هذا التفصيل أيضا لا يمكن الالتزام به لأنه على خلاف إطلاق الأدلة السابقة. هذا البحث كله في الحقيقة هو مقدمة لمسألتنا، نستذكر فقط مسألتنا، شنو هي مسألتنا؟ مسألتنا أن المخرج إذا أخرج المعدن من أرض مملوكة لغيره فما هو الحكم في المقام؟ هذا المعدن المستخرج هل هو ملك لمالك الأرض أو هو ملك علما للمخرج؟ وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى. كالعادة نقرأ رواية نتبرك نتيمن بها في يوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن عيسى ابن أبي منصور وهو ثقة وممدوح وجليل الشان، والسند إليه تام ليس فيه أي خدشة. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، أنا وابن أبي يعفور وعبد الله بن طلحة، فقال ابتداء منهم، الإمام بدأ الحديث معهم ووجه خطابه إلى ابن أبي يعفور: يا ابن أبي يعفور، توجيه الخطاب إلى باعتبار جلالة هذا الرجل الجليل القادر، هذا ابن أبي يعفور قليل إلى نظير في أصحاب الأئمة عليهم السلام، إلى قضايا كثيرة موجودة في زمزمته. قال: يا ابن أبي يعفور، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ست خصال من كن فيه كان بين يدي الله عز وجل وعن يمين الله. ظاهر أنها كناية عن قرب منزلة هذا الشخص الذي تتوفر فيه هذه الخصال الستة، قربه من الله، قرب منزلته عند الله. فقال ابن أبي يعفور: وما هن جعلت فداك؟ قال: يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعز أهله. الخصلة الأولى أن يحب لأخيه ما يحب لأعز نفسه لأعز أهله، ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعز أهله. الخصلة الثانية، ولعلها من لوازم الخصلة الأولى، إذا أحب لأخيه المسلم ما يحب لأعز أهله، طبعا هو يكره لها له ما يكره لها. ويناصحه الولاية، هذه الخصلة الثالثة، يناصحه الولاية، يعني أن تكون محبته له محبة صافية ليس فيها غش، ليس فيها غرض آخر، ليس فيها طبع، وإنما تكون صافية وخالصة. يناصحه الولاية. قال: فبكى ابن أبي يعفور. قلنا هذا الرجل جليل الشأن، جليل القدر، يعرف أن هذه الأمور ليست أمورا عادية، ويعرف ما هي المنزلة التي يحصل عليها الإنسان عندما يتمتع بهذه الأمور. بكى هذا الرجل وقال: كيف يناصحه الولاية؟ قال: يا ابن أبي يعفور، إذا كان منه بتلك المنزلة، يعني إذا كان منه بتلك المنزلة التي أشنا إليها، هو أنه يحب له ما يحب لأعز أهله، ويكره له ما يكره لأعز أهله، إذا بلغ هذه المرتبة بثه همه، كاشفه في همه وما يجول بخاطره، ففرح لفرحه إن هو فرح، يفرح لفرحه، وحزن لحزنه إن هو حزن، وإن كان عنده ما يفرج عنه فرج عنه، إذا كان يتمكن من التفريج عنه وإزالة همه وكشف كربه فرج عنه بذلك، يتمكن من ذلك، وإلا دع الله له، وإلا حينئذ يدع الله له بماذا؟ بتفريج همه وإزالة كربه. قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة أو ثلاث لكم وثلاث لنا، يعني هذه الثلاثة السابقة من المحبة والكراهة والمناصحة، هذه لكم، هاي ثلاثة من الستة التي من كنا فيه كان شنو؟ عند الله وعن يمين الله كما في الرواية. هذه ثلاثة لكم، ثلاث لكم وثلاث لنا، هاي ثلاثة الأخيرة، هاي لنا، يقول الإمام عليه السلام يقول لنا، وهي مهمة، أن تعرفوا فضلنا، هذا الأمر الأول، تعرفوا فضلنا، وأن تطأوا عقبنا، وأن تنتظروا عاقبتنا. هذه الأمور الثلاثة: معرفة فضلهم عليهم السلام، ومعرفة فضلهم لا تتأتى لكل أحد، تتأتى لكل أحد، نحن غافلون عادة عن فضلهم عليهم السلام، عن منزلتهم عليهم السلام عند الله، غافلون عن ذلك. وسر ذلك وأننا غافلون عن الروايات الصحيحة التي تبين فضلهم عليهم السلام ومنزلتهم عند الله عليهم السلام. أن تعرفوا فضلنا وتطأوا عقبنا. تطأوا عقبنا عن شنو؟ متابع، متابع، تابعون في كل أقوالكم وشنو وأفعالكم، في كل أقوالكم وأفعالكم تطأوا عقبنا. ونحن نمشي دورانا في كل شيء، نقول في القول في العمل أنتم تابعون لنا تطأوا عقبنا. والأمر الثالث أن تنتظروا عاقبتنا، يعني انتظار فرجهم عليهم السلام ودولتهم عليهم السلام. هذا هو الأمر الثالث، معرفة فضلهم، متابعتهم عليهم السلام في كل شيء، وانتظار الفرج، انتظار دولتهم. هذه أمور ثلاثة تضمن الأمور الثلاثة السابقة، من كنا فيه كان على يمين الله وبين يدي الله، في الرواية كان كذلك بين يدي الله وعن يمين الله، والرواية لها تتمة نقرأ هذه التتمة، رواية صحيحة على كل حال. تتمة تقول: فمن كان هكذا كان بين يدي الله عز وجل، فيستضيء بنورهم من هو أسفل منهم، وأما الذين عن يمين الله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يهنهم العيش مما يرون من فضلهم. فقال ابن أبي يعفور: وما لهم لا يرون، لولا اللي عن يمين العرش، ما لهم لا يرون وهم عن يمين الله سبحانه وتعالى. فقال ابن أبي يعفور: إنهم محجوبون بنور الله. أما بلغت الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن لله خلقا عن يمين العرش بين يدي الله، وعن يمين الله وجوههم أبيض من الثلج وأضوى من الشمس الضاحية، يسأل السائل: ما هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء الذين تحابوا في جلال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله.